على محمد وآل محمد، وأما غيرهم فقد فسروا الكعبة بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها. قلنا أن الآية بعد أن أمرت بلزوم المسح إلى الكعبين اختلف في تحديده على أقوال ثلاثة. القول الأول ما عليه مشهور فقهاء الإمامية هو عبارة عن العظم المرتفع في وسط القدم الذي يعبر عنه في لغة الفقهاء بقبة القدم. الكعب عبارة عن قبة القدم. القول الثاني عبارة عن المفصل ما بين عظم الساق وعظم القدم، وهو مما اختاره العلامة. والقول الثالث لفقهاء العامة عبارة عن العظمين الناتئين من يمين الساق أو شماله. قلنا أولا علينا أن نحسم النزاع في داخل الفقه الإمامي، ثم بعد ذلك ننظر إلى القول الثالث قول العامة. بالنسبة إلى النزاع في داخل الفقه الإمامي، الشيخ يقول الصحيح ما عليه مشهور الفقهاء، ولكن لا على أساس النصوص، لأن النصوص متضاربة في البيت، ولا على أساس تفسير أهل اللغة للكعب لأنها كذلك متضاربة. وهذه النقطة يا ريت واحد يركز عليها، أنه الموقف علماء الأصول من قول اللغوي هل هو حجة شرعية كبقية الحجج الأخرى؟ أن الفقيه كيف يتعامل مع كلمات أهل اللغة، يعني من ناحية حجيته هل هو حجة أم لا؟ وإذا فرضنا أنه حجة، الرجوع إليه متى يكون؟ في أي مرتبة من المراتب؟ نرجع إلى اللغوي متى هذا مرتبة من المراتب؟ وأيضا بحث آخر في اللغوي جدا مهم، أنه بناء على حجيته لو حصل اضطراب وتنافي في التفسير هل تسقط الحجية؟ أم لا بد أن يفصل في ذلك؟ عندك الراس ماذا قبل 15 سنة كاتب على حجية قول اللغوي، إذا ممكن أجيبه لكم، أنه هاي تقريبا كل الأمور متناول هذه، أنه من ناحية حجيته من ناحية مرتبته متى يرجع الفقيه إلى، حتى إذا صار أكو تضارب، بس لعله اللي يفيدنا هسه التضارب شوي أركز عليها، أنه لو وجد تضارب في التفسير، التضارب تارة يكون على نحو التباين، وأخرى يكون على نحو الأقل والأكثر. إذا كان على نحو التباين فلا مرجح لتفسير على آخر، فيسقط كلا التفسيرين من قبل اللغوي. وهي أمثلتها كثيرة في رواية في باب الصوم، لا بأس للصائم أن يزدرئ نخامته، الازدراء يعني الابتلاء. ما المقصود بالنخامة؟ خصوص ما ينزل من الرأس أم ما يصعد من الصدر؟ لاحظوا التفسيران متباينة، أحدهما يرى ذاك والآخر يرى ذاك، هنا تسقط حجية قول اللغو. وأيضا مثالنا اليوم، بعضهم يرى الكعب عبارة عن العظم المرتفع، البعض الآخر لا يراه المفصل، تسقط. لذلك الشيخ يقول وكلمات اللغويين متضاربة، يعني لا يمكن ترجيح لتفسير على تفسير. وأما إذا كان الأقل والأكثر لا واضح، نأخذ بالأقل والزائد يرجع إلى الأصل العملي من قبيل تفسير الصعيد، خصوص التراب أم لا مطلق وجه الأرض. من الأقل هنا التراب، لأن اللي يقول مطلق وجه الأرض جاز من عند التراب من الصعيد، بس يعديها علما للحصو والرمل. ف فهنا ناخذ بالعقل اللي هو متفقين عليه التراب، الزائد اللي هو محل خلاف كالحصر مثلا، إصالة البراءة عن وجوب التيمم به مثلا. فأقول لو حصل اختلاف بين اللغويين عليكم السلام، فإن كان على نحو التباين فلا حجية، وإن كان على نحو الأقل والأكثر نرجع بالأقل والزائد بعد يتعامل يا معامل في الأصول العملية. المهم المصنف يقول إن الصحيح ما عليه مشهور الفقهاء من تفسير الكعب بقبة القدر، لكن لا على أساس النصوص لأنها متضاربة، ولا على أساس كلمات اللغويين فإنها أيضا متضاربة، وإنما على أساس دليل آخر. هذا الدليل الآخر يقول إن تسالم الفقهاء في كل الأجيال إلى زمن العلامة على تفسير الكعب بقبة القدم لا يخلو من أحد أمرين، إما إن هذا التسالم منشأ هذا التسالم هو وجود وضوح وجو عام بين الطائفة على هذا الحكم، وهذا أكثر من مرة احنا فسرنا شنو الوضوح، قلنا فقهاء عصر الغيبة اللي عدهم النجاش بخمسين فقيه، هؤلاء حينما نجدهم يتفقون على شيء فنسأل منشأ مدرك الاتفاق ما هو، الآية معينة رواية، إن فحصنا على المدارك فلم نجد، الذهن يتحير ويسأل إذن كيف حصل الاتفاق، لا تقول يفتون من دون دليل، ممكن ها؟ ما يمكن كلهم يتفقون على شيء من دون دليل، اللي يفوت على واحد فما يفوت يعبر على الجميع، ما يمكن الإفتاء من دون دليل، لازم بعد نسأل سؤال آخر ها؟ أكو لعله ماذا رواية موجودة هي اللي جعلتهم يتفقون، هذا هم احتمال باطل، لماذا؟ لأن لو كانت موجودة لوصلت إلينا، خصوصا هي منشأ اتفاقهم، إذا يبقى ذهنهم يتحير يسأل من أين حصل الاتفاق، أين المدرك. هنا شو نقول، أكو منشأ آخر للاتفاق، فقهاء عصر الغيبة واجهوا جو عام من الوضوح، سيرة موجودة، تسالم موجود، إن الكعب عبارة قبة القدم، إذا طبقة فقهاء عصر الغيبة واجهوا هذا من الطبقة اللي قدامهم، وما يمكن الطبقة حصل ذاك بصورة عفوية، لأن نفس الاحتمالات اللي طرحناها نسألها، هل هناك مدرك؟ أين المدرك؟ فيقتضي أنهم استلموا ذلك الوضوح من مدرك من طبقة أخرى، حتى وصلنا إلى الطبقة المباشرة للأئمة عليهم السلام. هؤلاء كيف حصل لهم ذلك؟ حصل لهم من الإمام. الإمام كيف أخبرهم؟ لا عن طريق بيان شرعي صريح إن الكعبة عبارة عن قبة القدمين، وإلا رجعنا لنفس المشكلة إن منشأ التسالم هذا البيان الشرعي، لا من خلال ما صدر من الإمام قول وفعل وتقرير على الإجمال اللي إحنا نعبر عنه، شنو هذا؟ بيان غير مكتوب، اللي يعيش ببيت السلطان مهيشي تسرب له من السلطان جملة من الإلزامات من دون أن يصرح بها السلطان، لكن قربك من يمه تسرب إلى كثير من إلزاماته، معنى لا يوجد تصريحات، اللي هو هاي فعل وقول وتقرير على الإجمال هو هذا. فالشيخ يقول إن منشأ هذا التسالم اللي حصل على تفسير الكعب بقبة القدم، إما أنهم توارثوا ذلك جيل بعد جيل، ولا تقل التوارث عن مدرك شرعي ولا رجعنا للمدرك، أو نقول إن هناك مدرك مكتوب اتفقوا عليه على هذا المدرك المكتوب، وهذا المدرك المكتوب إن كان يوجد فيه خلل من ناحية السند فهذا الخلل يكون مقضى عليه لأجل الاتفاق، وإن كان فيه خلل من حيث الدلالة فأيضا هذا الخلل لا وجود له لأجل الاتفاق، لأن خطأ الجميع على المدرك المكتوب من حيث السند ومن حيث الدلالة بعيد، فيتولد اطمئنان عند الفقيه بحجية هذا المدرك، لأن خطأ الجميع لهذا المدرك من ناحية السند ومن ناحية الدلالة بعيد. هذا الواحد لاحظوا هذا دليل لا يرجع إلى الأدلة الأربعة المعروفة اللي سيد أخوه سماه الدليل الخامس. الشيخ يقول نحل المشكلة في هذا الحد بعد، وبالتالي يتضح أن قول العلامة غير صحيح. هذا اللي احنا أخذناه بالأمس، وتبقى قضية أنه منشأ الاتفاق ناشئ عن تسالم، هذه قضية تحتاج إلى توضيح وتعميق أكثر إن شاء الله، قد نبينها اليوم في مسألة أخرى. بقى علينا ماذا؟ قول العامة الذين اختاروا أن الكعبة عبارة عن العظمين. يا ريت يصير عندنا فقه مقارن، تدرون اليوم بالحوزة يا ريت يصير عندنا فقه مقارن بأننا ندرس فقه الغيب، لا يعني يكبح التارة فيه حتى نبين مقدرتنا، مقدرتنا العلمية على الغير. لا، هناك حاجة شعبر عنها ان اجتهاد المجتهد يتوقف عليه. اكو مشروع للسيد البروجردي يقول ان فقه الشيعة هو حاشية لفقه العامة. يعني المتن وين؟ احنا فقهنا يصير حاشية شوي، لين نستغرب مو بهالمعنى. يعني طبعا احنا هاي المقولة على عرضها العرض ما نقبل عليه، لا، بس لو شوي نوضحها قد يزول نحو من الاستغراب. نقول هنا الان ان الفقه الرسمي هو فقه العامة. لماذا؟ باعتبار فقهاء العامة كانوا قريبين من السلطان، فمعاملات الناس وعبادات الناس كلها ناشئة من فتاوى العامة، لأن فقه الإمامية تعلمون وكان موجود في زاوية ضيقة جدا لا يسمح له هو يقود الواقع الإسلامي آنذاك. فلأجل شيوع فتاوى العامة اللي بطبيعة الحال انعكس على عباداتهم وعلى معاملاتهم نتيجة اختلاطهم ويا الشيعة، يدفع كثير من الشيعة عن السؤال في تلك الممارسات في حقنا نحن الشيعة. لذلك شاشين سألته وعدنا سألته، كل الأسئلة إنما تسأل بسبب أن تلك الممارسات اللي هي شرعية باعتبار ينتمون إلى مذاهب، نسأل عن موقف المذهب الإمامي. لذلك الإمام إما يمضي تلك الممارسات أو يعترض عليها. هاي عبارته إن فقه الشيعة يكون بمنزلة الحاشية يعني على فقه السنة. وهذا طبعا إلى تأثيرات كبيرة جدا في الفتوى بالمناسبة. يعني كثير من الأحكام الفقهية يمكن أن تتبدل على هذا الضبط، وإذا واحد يقدر يطبقها لعله إحنا في المستقبل نجد لها تطبيقات. أنا طبقتها قبل فترة في بحث كتبته وطبقتها. اعذرونا شوية ولو شوية خروج، بس شيء جدا مهم هذا أثيرة هيك صورة بسيطة. إحنا عندنا الإنسان إذا مات وفاته صوم، الاتفاق عند الإمامية شنو؟ إن الولد الأكبر هو براسه على قولهم، يو يصدى ويقضي يو يأجر له واحد. هذا اللي عندنا، وهاي عليه جماعة يعني أكو كلمات فقهاء كبار على ذلك. ومن رجعنا للروايات شوية لاحظوا طبعا عندك فقهاء العامة عندهم على العكس، بعض الفقهاء يقول لك لا اعطي صدقة أبوك مات تدفع فدية عنه، والبعض الآخر لا مثل فقهنا روح التصوم عنه أيها الولد الأكبر. زين، بس من رجعنا للروايات تجد في الروايات سؤال عن المشروعية، سيدي الأب مات هل يقضى عنه؟ هل يقضى عنه؟ سؤال عن المشروعية. والمشروعية أعم من الوجوب، مو سؤال عن الوجوب. لاحظوا شوف الشيخ الأنصاري دخل على الخط عند رسالة في القضاء، قال هذا الراوي من اللي سأل بالله؟ حماد. قال حماد لا يسأل عن المشروعية، لأن مشروعية القضاء قضاء الولد الأكبر على الميت واضح كلش، يسأل علمه عن الوجوب. زين انت تعال هاي الفكرة اللي طرحتها بالبداية، ان العامة ممارساتهم الفقهية مختلفة، بعض فقهائهم يقول لك روح اقضي، والبعض الاخر شي يقول لا الولد الاكبر خلي يدفع صدقة كافي. فبطبيعة الحال حينما يسأل الامام يسأل عن الوجوب وعن المشروعية، يسأل عن المشروعية. احنا القضاء مشروع يوم مو مشروع، يقول مشروع الصدقة. بعد ما له معنى الشيخ الانصاري يقول في حق حمار ما له معنى يسأل عن المشروعية، فقيه كبير ابي بصير فقيه كبير، شنو يسأل عن المشروعية؟ يسأل عن المشروعية انسان عادي، يقول له لا هذا يسأل عن الوجوب لو كانت القضية واضحة، فهو يسأل لأكو انعكاس هناك القضية. المهم لها تطبيقات جدا عديدة، فيا ريت انه في ابحاثنا تدرس قضية الفقه السني، يعني كثير اليوم من احنا قلنا على هاي العبارة مات البروجردي ان الفقه الشيعي هو يمثل الحاشية لفقه العامة، باعتبار هو سلوكات موجودة، ويجي يسأل الامام عن تبريرات هذه السؤالية مقبولة في فقهنا ام مرفوضة. زين فالمهم العامة عندهم تحديد للكعب اللي هو عن التحديد عن العظمين، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا لو كان يوجد في العضو الواحد في الرجل الواحد كعب واحد، مثل ما احنا الشيعة كل رجل عندنا كعب قبة قدم، لكان المناسب من القرآن ان يعبر بالجمع الى الكعاب كما عبر بالجمع، لأن لكل إنسان كم قلب؟ واحد. وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قلوب. إذن في الإنسان لو كان له عضو واحد فالتعبير المناسب بالجمع، وحيث ان القرآن ما عبر بالجمع، ايش عبر؟ بالتثنية الى الكعبين، هذا معناه عبارة عن العظمين، واضح؟ فلو اعيته لو كان في كل عضو او في كل انسان شيء واحد، يو في كل عضو واحد او في الانسان واحد المناسب يعبر بالجمع، انت توبى الى الله فقد صغت قلوب بعد بالجمع، بينما وحيث انه القرآن لم يعبر بالجمع مع ان المناسب يعبر بالجمع، هذا معناه انه في الانسان لا يوجد في عضو كعب واحد، وانما عبارة ماذا عن كعبين، باعتبار عن العظمين ذاك عبر عن الكعبين. الشيخ يعلق يقول ان التعبير عن الواحد بالجمع ما هو انما رعاية للجهات تكون بلاغية لا علاقة لها بالوضع البدني للإنسان، وإلا القرآن الكريم في آيات هم خالف هاي القاعدة اللي أنت تقول المناسب عليه، كما في آية السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تعال الآن كسب، كل سارق إلى كتب خاص بي ولا كل سارق إلى كتب خاص بي، فإذا على قاعدتك الواحد يكون يعبر عنه بالجمع لازم شي يعبر بما كسبه، فش معنى عبر بما كسبه؟ معنى كل سارق إلى كتب خاص بي، شون كل إنسان إلى قلب خاص بي وعبر بالجمع، أما المفروض ما يعبر بالجمع بما كسبه. فإذا التعبير عن الواحد بالجمع وعن الجمع بالواحد لنكات بلاغية ما يقتضيها نفس واقع الإنسان خارجي من أنه إذا كان له عضو واحد يكون يعبر عنه بالجنة، على أنه ها مجرد استعمال، مجرد استعمال في موارد يعبر عن الواحد بالجنة. والاستعمال أعم ماذا من الحقيقة والمجاز، لجهات بلاغية ما تقدر تشكل فيها قرينة واضحة على التحديد الشرعي. يقول: وأما غيرهم فقد فسروا الكعبة بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها، واستدلوا. سبحان الله، تدرون الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ايش وقت اجى للنجف؟ تدرون اخير 12 سنة من حياته، لان هو توفى 462، فهو اجى تقريبا بدايات 50. هاي المشكلة صارت ببغداد وحرقوا مكتبته وشي. من كان هناك كان الطوم منصب التدريس هو، وكان الجو منفتح على بقية المذاهب، لذلك ألف الخلاف، هاي كتبه ينقل لنا آراء العامة. بس من اجى للنجف، النجف تدرون بعد أحادية التفكير كانت، لأنه هو اجوا لوحده وطلع وكان طالب وياه، فاختفى تقريبا فقه المقارنة بديك العصر، لأنه ماكو منافس للشيخ يعني من بقية المذاهب. فظلت النجف على هاي القضية، أنه أيضا أحادية الطرح في المسألة. زين، واستدلوا بأن الكعب في كل رجل، الكعب في كل رجل، لو كان واحدا مثل ما تقولون الشيعة واحد والقبة، وبالمناسب شنو التعبير بالقرآن إلى الكعاب؟ ليش؟ فإن الله تعالى أيضا يعبر عن ذلك، يعبر عن الشيء الواحد بالجمع: أن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكم. زين، لما كان لكل واحدة قلب واحد. الشيخ شي يقول: وفيه إن الاستعمال، يعني استعمال العضو الواحد بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به، وإلا قلنا أكو موارد هم واحد ما عبروا عنها بالجمع، شنو يعني شلون هذا؟ فبالتالي هذا مجرد استعمال، الاستعمال ما يعطيك معنى حقيقي. زين، النقطة اللي بعدها ايش قد بالترتيب هنا عندكم؟
17.
النقطة 17، كفاية المسمى أفضل. هاي النقطة 17 يبدو أن ترتيبها الفني تكون خلف النقطة أعتقد 16 أو 15. نحن في تلك النقطة كنا نتكلم عن مسح الرجل من ناحية الطول. قلنا مشهور الفقهاء قالوا لابد من الاستيعاب الطولي من رؤوس الأصابع إلى الكعبة، بينما صاحب الحداقة لا تذكروها شنو قال؟ لا يكفي المسمى، هاي المنطقة حتى تمسح قليل بالوسط شوية من البداية قريب بالكعبين كعب، ما يحتاج استيعاب طولي، خط هذا مستقيم ما يحتاج. خب المفروض نجي مباشرة وراء هاي المسألة، هاي من ناحية الطول، من ناحية العرض شلون؟ المفروض هنا تجي، بينما الشيخ وين ما أعرف، أعتقد راح لقضية وين مسألة، يلا رجع لهاي المسألة على أي حال. ها؟
ما فصل هذا، فقط شخص الكعبين.
خب وحتى قضية الكعبين كل من البداية يصير قبل المسح الطولي والعرضي.
زين.
أي زين، المهم في هذه المسألة 18 يتعرض إلى المسح العرض للقدم، إنسان لو يريد يمسح رجله بالعرض. عندنا أيضا جدا مسألة مهمة، مو مهمة من ناحية ابتلاءياتها، لا، من ناحية الأدلة اللي راح يعرضها الشيخ وشون تفتح لك نوافذ المسألة. من حيث الفتوى تقريبا يوجد اتفاق على كفاية المسمى عرضة، وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وقال المسح العرضي لا بد أن يكون بتمام الكف. واستدل له، مو قال ودليلي، ما ندري احنا شلون ادلتهم، ما وصلت لنا الكتب كتب الاستدلالية، واستدل له بصحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. جيد، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فوضع كفه على الأصابع، يعني شار علما كأنه للطول هذا. فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، يعني يريد من ناحية العرض، يعني احنا الطول حسبناها ما يصير الطول أسخشف. فقال لا إلا بكفيه، وأكو نسخة إلا بكفه كلها. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها إنها لا تتحدث عن التحديد من ناحية الطول، لأنه قد تقدم عندنا أن التحديد من ناحية الطول لا يوجد عندنا مخالف حتى من قبل الصدوق. من ناحية الطول من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يكفي خط مسمى، لابد من الاستيعاب خلاف العلم للحداق اللي قال قطعة واحدة من الطول كافي. فجزما هذه الرواية لا تتحدث عن التحديد الطولي، لأن الشيخ الصدوق مو من أنصار المسمى من ناحية الطول عند التحديد الاستيعاب، إذا تتحدث عن ما؟ عن التحديد العرضي. وفي التحديد العرضي الرواية صريحة، يقول للإمام أيكفي بإصبع أو بإصبعين عرضا؟ قال لا إلا بكفه كلها. فواضحت الدلالة على أن الاستيعاب العرضي بقرينة أن الشيخ الصدوق ما يخالف بالطول، لابد يكفي، لابد من تمام الكف، ولا يجوز ماذا بإصبع أو بإصبعين، يعني المسمى عن تعبيرنا. هذا هي الرواية الصحيحة السند اللي يبدو حتى أنها تامة الدلالة على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي صدوق رضوان الله. بقرينة قلنا، بقرينة أن الشيخ صدوق ما خالف، الشيخ صدوق إذن ناظر للعرض، إلا أن المصنف يشكل على الرواية المذكورة، أو ليش هيك؟ إلا أنه يشكل على الرواية المذكورة بإشكالات عدة. عرض 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 خالد ناظر للعرض. يعني لا أخو الصدوق ما كان عن دليلها.
المشهور إنه المشهور قالوا ما يكفي به مسمى عرض، ما يكفي مسمى عرض، يعني ماكو تحديد بس مسمى
عرض. يعني تريد أنت دليل المشهور أو دليل الشيخ الصدوق؟
لا دليل المشهور قلت إنه ما يطلق المسح.
هسه راح يظهر.
بس دليل الصدوق صدوق عنها الرواية.
إيه إيه.
لأنه ما قال الكف كلها.
إيه.
لأنه الكف كلها هو قال مسح عرض.
من ناحية العرض، من ناحية العرض غير.
نعم.
من ناحية العرض ماكو بعد يسقط قضية من رؤوس الأصابع إلى الكعب.
كيف هو سنة رواية الكعب؟
إحنا مو عندنا القدم الشرعية محددة عندنا يا لا؟ محددة عندنا. إذا تريد تمسحها شلون طريقة مسح؟
إذا كان طولا إلى الكعب.
إذا كان إذا تريد تختار التحديد الطولي. لابد من البداية للنهاية، بس مو تخلي كفك خط كافي خط. صاحب الحداقة يقول كافي هاي المسافة منها لهنا كافي هيك، حتى لو بتبدأ من النص هاي خلصنا منها. نريد نجي علما للعرض، شلون بالعرض قبل هاي المسافة عندك بالعرض هيك كافي. احنا عند المشهور الشيخ الصدوق يقول لا كنت تستوعب هالكف كلها، بس هم كن من أنا نايج. ها؟ ليش؟ هذا الأصابع وهذا الكعبة، خلي هيج ومسح. هم لابد تستوعب تمام الكف لتمام المسافة. ما يمكن تمسح ببعض الرجل من ناحية التحديد العرضي. احنا هاي ما عندنا مشكلة بتحديدها هاي، بس انت لا بالعرض، شلون بالعرض؟ بالعرض يقول امسح هيج كاف، هذا المشهور. بعضها هيج صدوق يقول لا، كنت خلي تمرر تمام الكف من ناحية الارض، اللي يختار جهة الارض كن يمشي على تمام الكف. دليلها صحيحة البزنطي، هو صحيح يقول لي هذا اصبع اصبعين يصير، قل له لا. وقلنا بقرينة ان صدوق غير مخالف من ناحية الطول، اذا هذه الصحيحة تتحدث من ناحية الارض. قلنا الجماعة اشكلوا على هذه الصحيحة باشكالات. الاشكال الاول ان الصحيحة المذكورة موافقة لمذهب العامة، موافقة لمذهب العامة، فان العامة حينما يمسحون القدم ماذا يمسحون؟ ظاهر القدم وباطن القدم، وهيك ولا؟ يعني أنتم بعضهم يختار المسح الظاهر والباطن، وهذه الرواية تشير إلى هذه الطريقة، إذ قالت إلا بكفيه، يعني مو بكف واحد، بكفيه شلون يكون؟ بكفيه، يعني بكفيه، يعني تمسح باطن القدم وظاهر القدم. هذا معنى بكفي، فإن بكفي ما له معنى بكفي، شلون يعني على واحدة ظاهر ثلاثة بكفي؟ ما يمكن، يعني كفي ما يستوعب من ظاهر القدم، فإشارة بكفي يعني باطن وظاهر القدم، وهذه هي طريقة العامة في الوضوء. هذا الإشكال الأول، ما أثار المصنف؟ هذا سيرة السيد الخوئي في التنقيح.
شيخنا على القراءة
هذا الإشكال قابل واحد يتجاوزه بالسهولة، لأنه مبني على نسخة بكفيه، وأما على نسخة بكفه لا، ما تتحدث عن طريقة العامة مسح باطن القدم أيضا، وإنما يكفي بظاهر القدم. لذلك السيد أخوه شي يقول، السيد أخوه يقول هذه علينا، الظاهر ما عنده وقت كان، يقول علينا التحقيق والتدقيق أي نسخة صحيحة، هل النسخة هذه أو نسخة هذه؟ ما حاسم القضية سيد الخوي، يقول لي أنه في الوافي نقل، في الوسائل ينقل عن نقل آخر، فيقول إذن هذا الإشكال مو يحسم مادة النزاع نهائيا، خلنا نشوف إشكال آخر. إشكال الثاني شوية قوي كلش، إن الصحيحة مخالفة للكتاب الكريم، وما خالف الكتاب لا، أكو بعضهم هيك عنده مسح بهذا المعنى، بهذه الطريقة مسح بهذا المعنى، بعض العامة هي جاءتهم طريقة. اي التفاصيل حتى احنا ما نريد نسير كل التفاصيل، انه اللي قال السيد هو صحيح، انه فعلا كل العامة موجود والمذهب الرسمي للعامة، والتفاصيل على هذه القضية. لذلك هذا اشكال، مجرد اشكال هو مطروح. زين، الإشكال الثاني إن الرواية مخالفة للكتاب الكريم، واللي إحنا عندنا ما يخالف الكتاب زغرف باطل لم نقل، أما أنها كيف مخالفة للكتاب؟ وذلك على أساس أحد تقريبين. التقريب الأول إن كلمة وأرجلكم بناء على قراءة الجر، واللي ما موجودة بالقرآن، اللي موجود بالقرآن قراءة ماذا؟ النصب كما نعلم، بس قراءة الجر عليها روايات صحيحة، صحيحة السند، إن الأرجل بناء على قراءة الجر فهي إذن معطوفة على الرؤوس، وحيث إن الرؤوس فيها باء، إذن لابد أن نقدر الباء أيضا في الأرجل، فامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، وحيث إن الباء هنا تبعيضية بصحيح الزرارة، اللي فسرت الباء للتبعيض فيكون المقصود منها امسحوا بعض الرأس بعض الرجل. وهذه الصحيحة ما لا تقول إلا بكفيه، فهي تتنافى مع البعضية، فلا تتنافى مع البعضية تكون مخالفة للكتاب الكريم، واللي خالف الكتاب واضح يغلب باطل لم نقله. هذا واضح إن شاء الله. هذا المصنف يقول هذا التقريب الأول، يقول هذا التقريب هم بسرعة تجاوزه بسرعة، لأنه أي رواية مخالفة تطرح، أي رواية عنوان المخالفة من مقصود بها؟ هل المخالفة للكتاب على نحو التباين أم المخالفة للكتاب ولو على نحو الإطلاق والتقييد؟ أي المخالفات من الرواية تطرح؟ أحسنتم، على نحو التباين، يعني القرآن يقول إيه رواية تقول لا، هذا ضرب عرض الجدار. أما رواية تخالف إطلاق الكتاب لا يصدق عليها عنوان شنو، لأن قضية الإطلاق والتقييد من القضايا الواضحة عندنا. فشلون يعني صارت يصير إطلاق والتقييد؟ شلون يصير؟ شلون يصير مخالف على نحو الإطلاق والتقييد؟ باعتبار القرآن الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول إلا بكتفي. القرآن شو يقول؟ لا بعض، تقنية باء البعضية للبعض، فالنسبة بين الآية والرواية نسبة الإطلاق والتقييد، والمخالفة بين الآية والرواية على نحو الإطلاق والتقييد مخالفة مسموح بها، مو مخالفة تستوجب طرح الرواية لأجل أنها مخالفة للكتاب. فإن المخالفة اللي هي بقرينة زغرف باطل لم نقله، هذه التحاشي من قبل الأئمة في نسبة هكذا روايات إليهم، المقصود منها المخالفة على نحو التباين، أما المخالفة على نحو الإطلاق والتقييد ما يستدعي أن الإمام يتحاشى أن تسب الرواية إليه ويروح يقول اضربها عرض الجدار، لأنه أصلا صدر من الأئمة روايات تخالف الكتاب على نحو الإطلاق والتقييد أو على نحو العام والخاص. إذن هذا الإشكال الثاني، وهو عيده إن الرواية المذكورة مخالفة للكتاب. شلون مخالفة للكتاب؟ بناء على قراءة الجار فيجب مسح بعض الرأس، مسح الرجل بعض الرجل، وهذا يتنافى مع الرواية اللي تقول لا بتمام الكف، واللي خالف الكتاب ضرب عرض الجدار. قلنا هذه المخالفة ليست على نحو التباين وإنما على نحو الإطلاق والتقييد، وهذا النحو من المخالفة ما يسقط الرواية. هذا التقريب الأول. خلينا نشوف التقريب الثاني على قراءة النصب، شلون شكل عنوان المخالفة على قراءة النصب. هنا نقول الآية أمرت ماذا؟ أن نمسح الرجل قراءة النصب، ما يتقدر معها الباء، فهنا إما نختار، يعني مو فهم، فهنا على رأي شيخ الصدوق أن نمرر تمام الكاف على هذا المقدار. زين هناش أحتاج، رجاء أحتاج هنا مقدمة. المقدمة الأولى أقول أنه قد اتضح عندنا أن المقصود من الكعب هو ما هو؟ شنو المقصود من الكعب؟ هو العظم مرتفع قبة القدم، هذه القدمة عندنا. مقدمة ثانية أنه من ناحية الطول لا بد من الاستيعاب، هذه قدمة عندنا. فإذا الآية المباركة أمرت بمسح القدم، مسح الرجل، والمقصود من الرجل هو ماذا؟ ظاهر الرجل، بعد مو باطن الرجل، ظاهر الرجل. فبناء على قصة الشيخ الصدوق وضع تمام الكاف على قصة الشيخ الصدوق، فسوف يكون المسح مستوعبا لما فوق الكعبة. ونحن قلنا ان المسح لابد ان ينتهي الى الكعبين اللي هو عبارة عن قبة القدم، فحتى نتجاوز هاي المخالفة لابد نختار إن المسح بإصبع أو بإصبعين أو ثلاثة أو المهم لا توصل لكل الكف، لأن المسح لكل الكف سوف معنى ذلك نتجاوز المسح على التحديد من ناحية الكعبين، وإحنا قلنا إنه المسح للكعبين يكون ينتهي إلى الكعبين، وبناء على قصة تمام الكف راح نتجاوز المسافة المسموح بها، فبالتالي تكون مخالفة أيضا للقرآن الكريم من هذه الناحية. إلا اللهم يجي واحد شي يقول، يقول لا المقصود من الكعب مو هذا الكعب اللي احنا نشوفه اللي هو العظم المرتفع على ظاهر القدم، لا لا المقصود من الكعب حد الكعب مو نفس الكعب. يعني شنو المقصود من المحدد؟ يريد يقول كما يوجد على ظاهر القدم كعب في الجهة المقابل للظاهر اللي هي الباطن هم إلها كعب، فالآية حينما قالت امسحوا على أرجلكم شنو المقصود للكعبين؟ يا كعب يصير كعب الظاهر وكعب الباطن، فإذا كان كعب الظاهر وكعب الباطن هذا يكفي إصبع إصبعين؟ قل لا تمام الكعب بناء على تحميل معنى الكعب إلى ما يشمل حتى الباطن، ولكن هذا تحميل لا وجه له، لأنه ما حد واحد ما أكو أعتقد اليوم واحد عاقل نقول له ترى الكعب يقول ها حتى الباطن القدمين يشمل على كعب، لا قائل بذلك، فإذن هاي مخالفة إلما للكتاب الكريم من هذه الناحية، لأن القرآن يؤمر بالمسح على الظاهر إلى الكعب، والمسح الظاهر إلى الكعب حتى لا نتجاوز المساحة المسموحة بإصبع أو إصبعين أو ثلاثة، أما إمرار تمام الكعب سوف نتجاوز مسألة الكعب، وهذا خلاف القرآن الكريم، فمن هاي الناحية أيضا مخالفة موجودة للقرآن الكريم. واضح إن شاء الله هذا؟ زين. يقول هذا شنو إحنا قلنا هاي؟ قد يشكل على الصحيحة بإشكالات، هاي الإشكال الثاني، عندنا إشكال ثالث بعدين. يقول وأما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين فهو المشهور، وخالف الشيخ الصدوق حيث اختار لزوم مسحهما بتمام الكف، وقد يستدل له بصحيحة البزمت. قرينا الرواية، شين راح يشكل عليها الشيخ؟ إشكال مات المخالفة للتقية يتجاوز الشيخ ما يطرحه، يذكر لنا إشكال إن هاي صحيحة مخالفة للكتاب. يقول والمناسب أن يقال مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر كفاية المسح بقدر المسمى عرضا لتقدير الباء حتى على الأرجل، والباء تدل على التبعير، إذن وهاي الرواية تقول لا بالتمام، هاي الرواية المخالفة للكتاب، بس الشيخ هسه يقول لا هاي مخالفة مسموح بها. وأما على قراءة النصب أيضا لا يلزم الاستيعاب لجميع القدم ولا المسح بمقدار الكف. لماذا؟ قلنا نحتاج مقدمة منك نجيبها، أن القرآن أمرنا بالمسح اليمين إلى الكعبين، والكعب شنو قلنا؟ ظاهر القدم، لمنافات ذلك شنو ذلك؟ الاستيعاب، وكون المسح إلى الكعب بمعنى القبة، فإن المسح إلى الكعب بمعنى القبة لا يمكن أن يتحقق بتمام الكف، ولا راح نتجاوز القبة، وإنما يتحقق بمقدار إصبع أو إصبعين، مخلي نقاط أو ثلاث أصابع، أربعة إلى خمسة، لا خمسة حتى تمام الكف خلي خمسة تمام الكف، لذلك الشيخ مخلي نقاط. زين. اللهم إلا إذا قلنا واحد شي يسوي، اللهم إلا إذا فسر الكعبان بحدهما لا بنفسهما، يعني حد الكعب اللي يشمل حتى جهة الباطن باطن القدم، يقول ولكن شيخ هذا تحميل على الآية، الكعب هذا الشيء الظاهر اللي احنا نحس به، وإن الباطن لا يوجد له كعب. شيخ شي يقول وإذا كان هذا المقدار يكفي في رد الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب الكريم فالأمر واضح، ها خلاص، وإلا إذا رفضنا ذلك ليش؟ كأن يدعى أن المورد من قبيل المطلق والمقيد، فهذه المناقشة غير صحيحة، فنحتاج إلى إثارة مناقشة أخرى، لأن مناقشة التقية مو صحيحة، ومناقشة مخالفة للكتاب مو صحيحة، فيبقى إذن لابد نبرز مناقشة أخرى لصحيحة البيزنطي اللي اعتمد عليها الشيخ الصدوق. إن شاء الله هاي المناقشة الثالثة. إلى غد، والحمد لله رب العالمين.